ثالثا هو سيكسب العدو معلومات وافية يتمنونها بأغاني الأثمان، فهو يكشف حال المسلمين لأعدائهم، لأن هذا جاء وجلس معهم وتغدى أو تعشى وتقهوى وجلس وأخذ علومهم كلها ويسمع، وهم ما يدرون يظنون أنه ضيف وأناخ راحلته كما جاء في بيان القصة، أناخ راحلته بعيد وجاء كأنه خرج من بين الأشجار ووجد هؤلاء الجماعة وجلس معهم يسلم عليهم ويجلس معهم ويتغدى معهم ويتحدث معهم وهو يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله جل وعلا على ما أراد هذا الرجل، وإلا الصحابة استقبلوه وأكل معهم وجلس معهم هذا العين، لكن لما انطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إليه فاقتلوه، لأنه لو وصل إلى المشركين وأعطاهم المعلومات قال الصحابي فينا ضعف، يعني مع ما فينا من قوة الإيمان والقوة لكن معنا ضعف عدة ما معنا حد، الرجال قليل والركب قليل ويركب بعضهم ويمشي بعضهم وهكذا، وجوع وضعف في الطعام، الطعام الذي قدموه طلع عليه ما هو. فهو إذا ذهب إلى المشركين وأعطاهم المعلومات التي اطلع عليها يسرون بهذا وينتصرون على المسلمين ويغلبونهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذه العين عن إيصال المعلومات إلى المشركين. ففرق بين الجاسوس ويسمى جاسوس ويسمى العين، وبين الرسول والمصلح والمبعوث، سمى مبعوث ويسمى رسول ويسمى مصلح ويسمى أي اسم يؤدي هذا الغرض، يأتي للإصلاح يقول أنتم جئتم لقتالنا ونحن لا نريد القتال مثلا، ماذا تطلبون منا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم نريد منكم الإسلام، قالوا لا ما نريد الإسلام الآن حتى نرى، قال إذن تدفعون للجزية وتكونون تحت ولايتنا وندافع عنكم، يرضون بهذا يقولون لا نقاتل وندفع الجزية. فالمصلح والرسول والمبعوث لا يجوز التعرض له بسوء، وتقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه مجوسيان مرسلان من قبل كسرى قد أطالا شواربهما فتلوها وحلقوا اللحى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما، منظر وحش كريه. ومع الأسف الشديد بعض المسلمين اتخذ هذا الآن يحلق اللحية ويطيل الشارب، وهذا الجهل والعياذ بالله ومصادمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ ما قال اضربوهما واقتلوهم، هذا في مخالفة فعلهم، قال ما هذا؟ قالوا بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى، بهذا أمرنا ربنا. قال عليه الصلاة والسلام لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب. فهذان رسولان، ما قتلهما النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال اقتلوهما ولا قال اضربوهما ولا قال جوعوهما. فالأسير والرسول والمبعوث يحسن إليهم. فجلس عند أصحابه، يعني جلس هذا الرجل الجاسوس عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث، يعني كأنه من البادية من أهل هذا الموطن، ما كأنه من المشركين المصادمين لله ولرسوله. ثم انفتل، جاء في تفصيل توضيح الحديث أنه انطلق مسرعا لما ظفر بما أراد، انطلق مسرعا وإذا هو قد أناخ راحلته بعيد، ما تقدم براحلته، فأطلق عقالها وركبها يخشى أن يأتيه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه. يقول أبو قتادة فلحقه صاحب ناقة مسرع على ناقته، وأبو قتادة أسرع أكثر. يقول فحاذيت الناقة وتجاوزتها وحاذيت الجمل وتجاوزته ومسكت مقوده وأنخته، فلما وضع ركبتيه في الأرض الجمل خرطت سيفي وقطعت رقبته، فإذا رأسه في ناحية والرجل على راحلته. فرجعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علم من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. قال عليه الصلاة والسلام: له سلبه أجمع. كل ما كان مع الرجل على راحلته لابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية: فقال من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع. فقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم: له سلبه أجمع، يعني أعطوه كل ما كان مع الرجل يعطى لابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. وكأنه أسرع على الأقدام رضي الله عنه. يقول: حاذيت الناقة ثم تجاوزها، الناقة التي أرسلت بطلب البعير بطلب صاحب الجمل، فوصلت إلى مؤخرة الجمل فتجاوزته، تقدمت وجئت إلى مقود الجمل وأنخته، فلما وضع ركبتيه في الأرض خرطت سيفي وقطعت رقبته. نعم. فيؤخذ من هذا مثل ما أخذ من الحديث السابق أن من قتل قتيلا فله سلبه. نعم.
غريب الحديث: سلبه بفتح السين واللام والباء، وهي ثياب المقتول وسلاحه ودابته التي قاتل عليها. ما يستفاد من الحديث: الأول، فيه أن من قتل قتيلا وأقام على قتله إياه بينة فله سلبه الذي تقدم تعريفه. الثاني، أن السلب للقاتل سواء قاله قائد الجيش قبل القتال أو بعده. الثالث، إعطاء القاتل سلب قتيله من باب التشجيع والتحميس على قتال الأعداء. الرابع، قتل العين الذي يبعثه الأعداء ليخبر المسلمين ويتعرف على أحوالهم، لأن في تركه ضررا على المسلمين بالإخبار عن حالهم ومكان الضعف منهم والدلالة على ثغراتهم، بخلاف الرسل فإنهم لا يؤذون لأنهم دعاة سلام وصلة، وهذه من محاسن الإسلام.
يعني من محاسن الإسلام قتل الجاسوس وإكرام الرسول. الرسول وإن كان جاء من المشركين وإن كان مخالف لنا فلا نتعرض له بسوء، وكذلك من قدم بلاد المسلمين ليسمع وليدرس أحوال الإسلام، فكما قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يأتي يقول الشخص مثلا: أنا أحب أن أسمع وأدرس الإسلام وأحوال المسلمين، فنقول: تعال. يقول: آتي على كفري. نقول: على ما أنت عليه. فإذا جاء نعطيه وقت كافي، فإذا تم الوقت نقول: ما رأيك أن تسلم؟ فأنت أخونا، لك ما لنا وعليك ما علينا. أنت ترغب أن تذهب إلى بلادك، ترغب إلى بلادك ولا أحد يمسك بسوء. فإن أسلم فله ما لنا وعليه ما علينا وهو أخونا، وإن أبى الإسلام ما نتعرض له بسوء ولا نأمر من يعترضه في الطريق، بل نحافظ عليه حتى نوصله إلى المكان الذي يأمن فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل في الوقت الحاضر السلاح اختلف عن الماضي، هل من استولى على دبابة هي له وما فيها من سلاح؟
نعم، إذا انفرد بقتل صاحب الدبابة أو غيرها من آلات الحرب شخصا من المسلمين فله ذلك. هذا على الخلاف هل هو يملكه من أول وهلة أم لابد من أن يعطيهم الإمام ذلك، يقول من قتل قتيلا فله سلبه.
يقول السائل بعت قطعة من الذهب من أحد المحلات واشتريت أخرى ولم أقبض ثمن الأولى وإنما زدت عليها فاشتريت الأخرى، فما حكم هذا العمل؟
يقول بعت قطعة من الذهب واشتريت أخرى وزدت على قيمة الأولى، هذا لا يخلو. إذا كنت بعت القطعة الأولى مثلا بألف، بعتها بألف وأنت واقف، ثم اشتريت منه قطعة أخرى بألف ومئتي ريال، ثم تحاسبتما فقلت إن عندك لي ألف وعندي لك ألف ومئتان، هذه المئتان الزائدة هذا لا بأس به، هذا صحيح، هذا صحيح. بخلاف ما إذا قلت مثلا هذه القطعة وأريد القطعة الأخرى هذه بدلها وأزيدك 200 ريال أو أقل أو أكثر، فهذا لا يجوز لأنك اشتريت ذهبا بذهب ودراهم ولا يعلم مقدار واحدة من الأخرى، فما يجوز أن تشتري ذهب بذهب إلا لابد أن يكون سواء بسواء. أما إذا بعت الذهب الذي معك واشتريت ذهبا آخر وتحاسبتما بالقيمة فلا بأس بذلك إن شاء الله.
يقول السائل ما حكم السفر للتعزية؟
لا بأس بذلك، مثل ما تسافر لتسلم على أخيك المسلم أو تسلم على من تحب في الله سافر. وإنما النهي عن شد الرحال إلى بقاع معينة، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. شددت الرحلة من مكة إلى الطائف لتصلي مثلا في مسجد العباس، نقول لا يجوز. شددت الرحلة من مكة إلى الطائف لتسلم على إخوان لك في الطائف، لا بأس. وصلت إلى الطائف قلت مثلا مسجد العباس يذكر في الطائف مسجد أثري قديم وأحب أن أصلي فيه وقديم في العبادة، فذهبت تصلي فيه لا بأس عليك. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. شددت الرحلة من مكة لتصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، حسن. شددت الرحلة من مكة لتصلي في مسجد قباء، نقول لا ما يجوز لك. إذا وصلت إلى المدينة يستحب لك أن تزور مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره من المدينة.
يقول السائل: هل من أخذ السلب يحسب له من نصيبه من الغنائم؟
لا، ما يحسب من نصيبه، هذا نفل، يعني نفله، يعني أعطاه إياه زيادة، ما يحسب من نصيبه من المغنم.
يقول السائل: هل يجوز للمتنفل أن يأتم بالمفترض؟
نعم يجوز، هذا لا إشكال فيه، المتنفل يأتم بالمفترض، يعني أنت صليت الفريضة في مسجد فجئت إلى المسجد الآخر وإذا هم يصلون الفريضة فتصلي معهم، هي لك نافلة ولهم فريضة، والعكس صحيح مع وجود الخلاف، يعني يأتم المفترض بالمتنفل. بعض العلماء يقول لا، ما يجوز أن يأتم المفترض بمن يتنفل، والآخرون قالوا يجوز، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف معاذ رضي الله عنه وهو متنفل قد أدى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء هو متنفل وهم فرضهم.
يقول السائل: ستغادر الطائرة مطار جدة الساعة 3 ليلا ولا تصل إلى البلد إلا بعد الشروق، فما العمل في صلاة الصبح؟
العمل في صلاة الصبح تصلي في الطائرة يا أخي حسب استطاعتك، تصلي حسب استطاعتك، واقف، جالس، متربع على الكرسي، المهم أن تؤدي الصلاة قبل خروج وقتها، ما يجوز أن تؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس. الصلاة التي تجمع مع أختها نعم تؤخرها تأخير جمع، والصلاة التي لا تجمع لابد تصليها في وقتها حسب استطاعتك، جالس على الكرسي، متربع في مكان، جماعة، فرادى، حسب ما يتيسر لكم، ولا تؤخروها ولو في الطريق ولو في الممر، تصف وتصلي وتركع وتسجد حسب استطاعتك، وتجعل السجود أخفض من الركوع، وتؤمي بما تستطيعه، بخلاف الصلاة التي ممكن أن تجمع، مثلا أقلعت الطائرة مثلا ضحى وتعرف أنها تصل بعد العصر، فنعم تؤخر صلاة الظهر تجمعها مع العصر وتصليها إذا نزلت الطائرة في الأرض. أقلعت الطائرة قبل المغرب مثلا، بعد العصر أقلعت وركبت، صلاة المغرب تأتي عليك وأنت في الطائرة، ولا تنزل الطائرة إلا منتصف الليل، فلا حرج عليك، تؤخر صلاة المغرب لتصليها مع العشاء جمع تأخير حينما تنزل الطائرة. أما الصلاة التي لا تنزل الطائرة إلا بعد خروج وقتها ولا تجمع مع أختها فلا يجوز لك تأخيرها عن وقتها، بل تصليها في الطائرة حسب استطاعتك. يقول: أنا طالب علم ولا أعمل، ولي أخت عندها أموال، إذا أعطتني من مالها زكاة هل هذا يجوز؟ أقول: إن كنت لا ترثها أنت فيجوز، أن إذا كانت لا ترثك فيجوز أن تعطيك من زكاة مالها، وإذا كانت ترثك فلا يجوز أن تعطيك من زكاة مالها. إذا كان لك أولاد أو الأب موجود يحجبونها من الميراث، أو لك إخوة أشقة وهي أخت لأب يحجبونها من الميراث، فلها أن تعطيها من زكاة مالك مالها، تعطيك من زكاة مالها. أما إذا كانت هي ترثك فلا يجوز أن تعطيك من زكاة مالها، وإنما يجب عليها أن تنفق عليك إذا احتجت، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك.
يقول السائل: أيهما أولى، أن أعتمر عنها أولا والدي المتوفى أم أمي التي لا تستطيع الوصول إلى مكة لأداء العمرة عن نفسها؟
إذا كان كل واحد منهم ما أدى العمرة فتبدأ بالأم حية كانت أو ميتة، وإذا كان أحدهما أدى العمرة والآخر ما أدى فتبدأ بمن لم يؤد العمرة قبل حيا كان أو ميتا.
يقول السائل: أحد من المشركين أو الكفار جاء إلينا وهو يريد تعلم ديننا، فهل ندخله المسجد الحرام أم بمكة أو المدينة؟
لا، ما يجوز أن يدخل الكافر حدود الحرم، وإنما ممكن أن نمكنه من الدخول في غير المسجدين، في غير مكة والمدينة، وأما المسجدان فلا يدخلهما كافر. والمراد بمكة الحرم عموما، يعني ما هو المسجد خاصة، وإنما حرم مكة ما يدخله الكافر.
يقول السائل: هل يجوز قضاء راتبة الفجر وقت الضحى؟
نعم، بل يستحب هذا. إذا فاتت على المرء راتبة الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها ولا يتركها لا حضرا ولا سفرا، فاتت عليه راتبة الفجر فيحسن أن يقضيها، وإذا أمكن أن يقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها فحسن، وإذا خشي أن ينشغل عنها أو ينساها فليصلها بعد صلاة الفجر حتى لا يتركها، فإن تيقن أنه يؤديها ضحى يؤديها فهو أولى من تأديتها بعد صلاة الفجر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.